ولا أخذ فائدة؟
لا.
فحشر الاثنان. أيوة
حشر هذه
شرح. طيب يا جماعة نقرأ ونخطب أيضا. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قول حتى إذا أتوا هذه غاية لما سبق، وهو قوله وحشر حتى إذا، وعلى هذا فيكون في الكلام حذفا تقديره وساروا حتى إذا أتوا. فبعد أن جمع الجنود ووزعوا فرد أولهم إلى آخرهم ونظموا ساروا حتى إذا أتوا على وادي النمل. أتوا أي سليمان وجنوده، أي مروا. قوله على وادي النمل، ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروف بهذا اللقب، أنه يسمى وادي النمل. ويحتمل لكنه خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديا فيه نمل، يعني حتى إذا أتوا على واد فيه نمل، وليس معروفا بهذا اللقب لأنه وادي النمل، ولكن الأولى الأخذ بظاهر اللقب، وهو أن يكون هذا الوادي معروفا بكثرة نمله، وأنه يلقب بهذا اللقب لكثرته. والنمل معروف وهو من الحيوانات التي نهي عن قتلها، كما في السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب وذكر منها النملة. وفي الصحيح أيضا في أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قرصته نملة فأمر بقرية النمل كلها فأحرقت، فعاشبه الله على ذلك وقال: هل لا نملة واحدة؟ نعم. هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربها وتعرف ما ينفعها وما يضرها على حسب ما ركب فيها من هداية. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون لما قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه لا مهرب، أعطى كل شيء خلقه أي الخلق اللائق به، كل شيء من الحيوان وغيره له خلق يليق به أعطاه الله. ثم هداه، هدى هذا الخلق أيضا لما تقوم به مصالحه. فهذه النمل من جملة المخلوقات التي أعطاه الله تبارك وتعالى خلقها وهداه. أتوا على وادي النمل وهو بالطائف أو بالشام، خلاف، ولا دليل لا على الطائف ولا على الشام، والأقرب أنه في الشام، ومع ذلك لا نجزم به لأن مقر سليمان عليه الصلاة والسلام كان في الشام، ومع هذا ما نجزم به. وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لا بد منها في القصة؟ لا، لأن المقصود الاعتبار بما جرى في أي مكان كان من الأرض. وقال: نمله صغار أو كبار، أي غمامنا. ولهذا بعضهم يقول نمل كبار، النمل الكبرى الذئب، يعني صارت نمل حمير، هذا مو صحيح. بل النمل هو المعروف في لغة العرب، وكل من فسر شيئا من القرآن بخلاف ما تقتضيه اللغة العربية فإنه لا بد له من دليل، وإلا فيرد عليه، لأن معنى أصل أصيل في تفسير القرآن، وهو قوله تعالى: بلسان عربي مبين. فمن زعم أن شيئا من القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل، عليه الدليل. على هذا نقول: النمل هو النمل المعروف، النمل هو النمل المعروف، ولا وأما القول بأنه كبار وأنه كبر الذئاب فهذا لا دليل عليه. نعم. ها؟ لا، النمل المعروف. نعم. قالت نملة، يا قالت نملة هذه جواب إذا، حتى إذا أتوا قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم إلى آخره. قال قالت نملة يقول ملكة النمل وقد رأت جند سليمان. أما قوله وقد رأت جند سليمان فهذا واضح، الله أعلم أنها رأت أو أحست، قد يكون إحساسا بدون نظر وقد يكون نظرا. إنما على كل حال هي أدركت قربه ووصول سليمان بجنوده إليهم. وقوله تعالى قالت نملة، نملة منكر، وظاهر كلام المفسر أنها معرفة، لأنها قال، لأنه قال ملكة النمل، وهذا يقتضي أن يكون التعبير قالت النملة، لأن النملة معهودة وهي الملكة. ولما لم يكن التعبير بقوله قالت النملة دل على أن القائل لا يتعين أن يكون ملكة النملة، وإنما هي نملة من النمل. وهذا ليس بغريب، فإنه كما لو أقبل جند على طائفة من الناس ورآه واحد منهم يصيح بهم، لا يصيح بهم، ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأمير أو الملك. ولهذا الصحيح إبقاء القرآن على ظهره وأنها نملة من هذا النمل، ولا يلزم أن تكون الملكة. نعم، لأن مثل هذه الأحوال أي واحد يشعر من الطوائف، من الطائفة الموجودة، يشعر بالخوف يصيح به وينذر. النذير العريان قالت نملة، إذن أصحابا نقول قالت نملة من النمل، من النمل، ولا نعينها بأنها الملكة. طيب وقد رأت جند سليمان، هل يتعين أيضا أن يكون رؤيا أو رؤية، أو يجوز أن يكون إحساسا؟ ترى هذا أيضا اللي ورانا فيه تشغل، ما يجينا من خوف. نعم أي، لكن الرؤية هل هي، هل يتعين الإدراك بالرؤية أو يجوز أيضا بالإحساس والسمع؟ يمكن هذا. وحينئذ نسأل هل من نمل أعين؟ هذا تحتاج إلى دراسة من الأخيار. نعم، إنما هي أنا قد رأيت كلام يقول إن النمل، إنه بإذن الله إذا نشأ فإنه يفرز أشياء تمشي النملات الأخرى على رائحتها، وهذا شيء أنا شاهدته بعيني، كان في بصاق مثل هذا البصاق بس كبير، المهم أنه من هذا النوع، وكان النمل هذا يمشي ويأتي على زاوية ثم يرجع، يعني يمشي مستطيل ويأتي على الزاوية ثم يرجع، كل النمل على هذا، يعني ما يروح عدال معه يختصر. فأنا تحجب شون يعرف الطريق، فلو كان على تراب فلو على تراب يبين أثر النمل ويمشي بعض مع بعض، لكن هذا مو على تراب. ولكن بعد أن قرأت هذا عنه عرفت أنه إذا مشى يكون له رائحة وتمشي بقية المنزل عليه. نعم، وهذا معنى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على كل حال نحن الذين الذي يلزمنا من هذه الآية الكريمة أن النملة أدركت ذلك برؤية أو غير. يقول قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شف هذه الجملة تضمنت نداء وأمرا وإرشادا وتحذيرا وتعذيرا، نعم، وغير ذلك مما يمكن أن ندركه إن شاء الله بعد الكلام التفصيل. يا أيها النمل هذا نداء، وقد مر علينا مرات أن تصدير الجملة في النداء الغرض منه التنبيه، يعني لو قلت افعل أو يا فلان افعل، الأخيرة أعظم وأبلغ، فهذا لتنبيه. ثم قولها يا أيها النمل نداء بعيد، نداء بعيد مصدر بتنبيه يا أيها النمل، لأنه لو قالت يا نمل فقد يخفى، لأنكم كما ترون الإنسان أول ما يكلم قد يخفى أول الجملة، إذا جاء بشيء ينبه قبل بيان قبل الدخول بالموضوع المقصود صار ما يفوت الإنسان من المقصود شيء، لا يفوت السامع عن المقصود شيء. لذلك يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ثم إن نداء البعيد أيضا يدل على أنها سوتت بصوت سمعه الكل يا أيها النمل. نعم. وفي قولها ادخلوا هذا أمر والمراد به الإرشاد، وفي تعيين المساكن وهي المراجع. نعم. هذه مثل صفارة الإنذار عند الناس، إذا صفرت صفارة الإنذار أين يذهبون؟ للسطوح؟ نعم؟ لا، للملاجئ. هي أيضا أرشدت إلى ملاجئهم ادخلوا مساكنكم. ثم فيه أيضا إشارة إلى أن هذه المساكن كما أنها أكنان يكتن بها الإنسان فهي أيضا فصول يحترز بها الإنسان. نعم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات. وفي قولها مساكنكم الإضافة هنا على تقدير الله ولا على تقدير منه؟
لا،
على تقدير الله، لا من ولا في، لأن الإضافة تكون على تقدير من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، فخاتم حديد وباب خشب، وتكون على تقدير في إذا كان المضاف إليه ظرفا من مضاف، كما بقوله تعالى بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل، وتكون على تقدير اللام وهي الغالب والأكثر، وهنا على تقدير اللام. واللام المقدرة في الإضافة هنا هي للاختصاص ولا للملك؟ ها؟ بالنسبة لنا الاختصاص، لكن بالنسبة لهن النمل فيما بينهن الظاهر من الملك، من كل واحد من انتهار السيدة وأنه ما حد يدخل عليها. نعم. تملكه إن كان عارف نعطي ليه ولا يمكن تلقه أيضا تسجله. نعم. مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا التحذير، هذا التحذير إرشاد وتحذير، لا يحطمنكم يكسرنكم، والجملة هذه كالتعليل للأمر في قولها ادخلوا مساكنكم، يعني كأن قائلا يقول لماذا لا يحطمنكم سليمان، الجملة تعليل وهي تحذير. نعم، تعليل وتحذير. نعم. لا، هذا من بلاغتها أيضا، ما قالت ادخلوا مساكنكم بس، عينت المحذر منك وهو لا يحطمنكم سليمان، ثم عتت بهذه الجملة الشديدة في الوقت، ما قالت لا يطأنكم. نعم. قالت لا يحطمنكم، أيها أشد وقعا؟ الأخيرة أشد، لأن الوقع يلزم وقد يلزم من الكسر والإتلاف وقد لا يلزم، ثم هو الوطي هادئ بالنسبة لكلمة التحقيق. واضح؟ طيب، وهل المقام يقتضي هكذا أن يأتي بالعبارة الغليظة؟ نعم، لأن المقام مقام تحريره بسرعة بسرعة، إذا لم يفعلن هذا بسرعة فإنهم يحطمون. قال لا يحطمنكم، وهنا قالت لا يحطمنكم وقالت ادخلوا، والتعبير بادخلوا ولا يحطمنكم بالمين هذا لا يكون إلا للعاقل، لأن غير العاقل يؤنث، غير العاقل يؤنث ادخلن مساكنكم، ولا يحتمنكن، ولكنها هي قالت ادخلوا ولا يحتمنكن تنزيلا لهن منزلة العاقل، أو يقال هن بالنسبة لبعضهن نعم عقلا، هن بالنسبة لبعضهن عقلا، مثل ما قلنا إن المساكن بالنسبة لبعضهن ملك وبالنسبة لنا اختصاص. نعم لا يحتمنكم سليمان وجنوده، وكأن هذا التعبير يدل على أن عظمة سليمان متقررة عندهم. نعم وهو كذلك، وقول سليمان وجنوده ما قالت وجنده، لأن الذي فهمنا من القرآن أن معه ثلاثة أصناف من الجنود، من الإنس والجن والطير، الإنس والجن والطير كما سبق. وقوله وجنوده وهم لا يشعرون، هذا اعتذار، اعتذار لمن؟ لسليمان وجنوده، أنهم لم يتقصدوا أن يحكموكم ولكن بغير شعور منهم، لأنكم كما تعرفون الجنود الجيش العظيم الوافر، وهذه نمل الصغار نعم يمكن يحطمه وهو ما شعر. ثم إن الغالب إن مثل هذا الجند الكبير ما يستطيع أن ينكف بعضه عن بعض حين إذا وجدوا جرح نمل مثلا، فهذا معنى قولها وهم لا يشعرون، يعني لو قال قائل كيف وهم لا يشعرون، هل هم يمشون غير هدى؟ نقول لا يمشون بهدى، لكن من المعروف أننا إذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع نعم وبين صغر هذه النمل فإن الغالب أنهم لا يشعرون به. نعم فهذه الجمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي ليس في أعين الناس شيئا وهو من أصغر المخلوقات. وش يدلنا على هذا؟ ماذا يدلنا عليه هذا؟ يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن ما هو أعظم من هذه المخلوقات النمل هو أعظم منها أيضا في مثل هذه الأمور. نعم لأن من أعطى الصغير هذا الإعطاء وهداه هذه الهداية الكبير أحوج إلى الهداية من الله وعنده من العلم ما عنده. فإذا يقول وهم يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله، ونزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم، وين الخطاب بخطابهم؟ ادخلوا ولا يحتمن مساكنكم ولا يحتمنكم، لأن النون هذه لجماعة العقلاء والواو أيضا لجماعة العقلاء، فلذلك خطب بخطاب العقلاء مثل ما قلنا، إما لأن دارهم مع بعض عاقل أو أنه لما كان هذا الخطاب يفهم ويعمل به صار كأنها تخاطبه، صار كأنها تخاطبه نعم.
إذا عبر
بلا احتمال لكم حيوانات طريق أو حجرات طريق، لا موضوع مراد الكسل يستعيده فقط، مراد بالكسل إهلاك على سبيل التحسين، يعني مثلا النملة إذا وضعتها تقطع في منطقة هذا الكسل، ما معنى انه ينكس الرجلة وتبقى معلقة مثل بها، لا 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 الحطام أبلغ أسد في الحذر وما أدراك من الحطمة، هذا التحطيم أبلغ. قال فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قوله، يقولون ان الضحك ثلاث انواع، ابتدائي ووسط وانتهاء. الابتدائي التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقه. نعم والقهقه ما تليق بالانسان العاقل الرهيب. نعم والتبسم هو اكثر ضحك الانبياء عليهم الصلاه والسلام، والضحك يكون من الأنبياء أحيانا يكون منهم أحيانا. فهنا تبسم ضاحكا. المؤلف يرى أنه رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك، الأولى التبسم والثانية الضحك. فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون تبسم ضاحكا أنه ضاحك متبسما، ضاحك متبسما يعني معناه أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. ويحتمل وعلى هذا التقدير يكون ضاحكا هذه حال مؤكدة مبينة للنوع، مبينة للنوع يعني معناه أن ضحكه كان تبسما. على كل حال هذه المسألة لا يضر لو كان ضحك ابتدى بالتبسم وأنهى بالضحك. هذا فرق التبسم من أن فتح الفم بدون صوت، الضحك يكون صوت لكن بدون قهقه، والضحك القهقه يتكرر الصوت تركر كما يقول العام. يقول ضاحكا من قولها من بيانية يعني منها، والبيانية في التعليل يعني بسبب قولها تبسم. هذا التبسم مش نصر من تبسم من قولها، من تحذيرها، من اعتذارها، من إرشادها، من فقاحتها، من كل ما يتضمنه هذا القول، من كل ما يتضمنه هذا القول. لأنه في الحقيقة محل عجب، محل عجب إنك تتكلم بهذا الكلام البليغ وبهذه السرعة. نعم، ما راح تستفسر تجيب العناصر وتزين. نعم، هذا لا شك إنه محل ضحك. ثم أيضا محل ضحك مهم من القول فقط، من مغزى هذا القول، ولهذا جعله من نعمة الله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. مغزى هذا القول يكون سليمان عليه الصلاة والسلام تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمة جنوده. نعم، هذا لا شك أنه من نعمة الله عليه. فهذا التبسم إذن من القول من مضمونه ودلالته، وكذلك من مغزاه وما يتضمنه من نعمة الله تبارك وتعالى على سليمان. تبسم ضاحكا من قولها وقد سمعه من ثلاثة أميال، حملته إليه الريح فحدث إن تنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا أي النمل بيوتهم، وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السيف. طيب، يقول وقد سمعه من ثلاثة أميال، من جاء بها؟ أخبار إسرائيلي. بل إن القرآن حتى إذا أتوا على وادي النمل، يشدر عليه أنهم مصروا إليه، وصلوا إليه، عايش ما هنالك أنهم على طول لما فز النمل بهذا التحذير دخلنا في المساء، يعني ما بينهم وبين أن يطأوا هذا النمل إلا دخول النمل مساكن، وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبينهم ثلاثة أميال. نعم، ولا دليل على ذلك، وإنما يقال إنه سمعه من قرب، سمعه من قرب. وهل سمعه غيره من جنوده؟ الظاهر ما عرفوا ولا سمعوه، لأن قوله علمنا منطق الطير يدل على أن هذا تعليم نطق الحيوانات خاص بسليمان عليه الصلاة والسلام، وليس كما يزعم بعض العامة. بعض العامة يقولون أن أول كرش يتكلم، يقولون أن أول كرش يتكلم ويجبون الصف على هذا، من هذا مو صحيح. ما هنا كلام معلوم إلا في الأمم في مبينة. وأما إن الإنس مثلا يعلمون كلام الجن أو مثلا يعلمون كلام الحشرات فهذا لا، إلا بدليل، إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيح، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذئب الذي تكلم، وأخبر أيضا عن البقرة التي أخذها صاحبها وقالت له إنا لم نخلق لهذا. نعم، المهم ما دل عليه الدليل وجب علينا أن نقبله، وإلا فالأصل أن الشيء يتكلم بلغته، وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. هنا نعم
قال في
كل له لمن؟ أو لله.
أبو
الأقرب
الأول.
لا ما هو أقرب الله. مسألة تجرى إلى جراء قراءته حتى قراءته مين مضبوط على كلامه. أنا ما قرأته.
أصل
أن قرأنا داود لأيدينا
الله.
الناس سخنا جبرناه. لا. الناس سخنا جبرناه. يسبحنا العشي والعشرة.
فطير محشورة كلها.
ما أدري ما أدري خلاص. هذا منهم معنا لا 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 تجمع. تمام. نعم يقول فلتنا ضعفك من قوله وقال ربي أوزعني الهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال ربي هذه منادى وجفت منه يا النداء وأصله يا ربي، وحرفت الياء المضاف إليها بالتخفيف ولا أصلح ربي دنيا. ودائما يأتي الدعاء بحذف الياء بحذف ياء النداء. لماذا؟ لماذا يأتي النداء الدعاء دائما بحذف حرف النداء؟ التزام بقسم الله وعناية بالمقصود وهو الله سبحانه وتعالى. رب يبتدئ به قبل كل شيء. نعم، وكأن الإنسان بسبب شوق الله شوقه لربه ودعائه ما يبدر منه إلا بسم الله سبحانه وتعالى. قال رب أوزعني، أوزعني من حيث الإعراب يقال الأمر، لكن النحويون رحمهم الله تأدبا مع الله ما يقول فعل أمر لأنك ما تأمر الله، يسمونها إيش؟ فعل دعاء. عندما نعرف هذه رب أوزعني نقول أوزع فعل دعائي، ما نقول فعل أمر يؤثر به الدعاء، هو حقيقة فعل أمر ومصير به الدعاء، لكن تأدبا مع الله نقول فعل دعاء. أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الحامل لسليمان عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وخوف الغرور بالنفس، لأنه إذا كانت النملة تقول هكذا وهذا خوفا منه وجنوده وتعتبر لهم ويفهم كرامها، هذا قد يؤدي بالإنسان إيش؟ إلى الغرور، وأن هذا الشيء لذاته أو من ذاته، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربما يحصل به الغرور للمرء والإنسان بشر، سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم عليه وعلى والديه وأن يعمل صالحا يرضاه. وهكذا ينبغي الإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه الشكر حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، سواء كانت النعمة مالية أو جسدية معنوية أم حسية. ربي أوزعني أن أشكر، أن هذه مصدرية مش محل من الإعراب، مفعول ثاني، مفعول ثاني لأوزعني، يعني المفعول الأول لي والمفعول الثاني أن أشكر، يعني ألهمني شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي. أولا أن أشكر نعمتك النعمة وش معنى النعمة؟ الإحسان الذي ينعم به المحسن إليه. والنعمة كما تعرفون تنقسم إلى قسمين، إما حصول مطلوب وإما نجاة من مرهوب. والله تبارك وتعالى دائما نعمه على عبده، والعبد دائر بين هذين الصنفين من النعمة، دائما يحصل له مطلوبه وينجم من مرهوبه. وقول المفسر أنعمت بها علي، لماذا قدر بها؟ لا، لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة الموصول لا بد فيها من رابع يعود على الموصول، لا بد فيها من عائد يعود على الموصول. هنا التي أنعمت علي يحتاج الجملة أنعمت أن يكون فيه ضمير يعود على التي، قدرها المؤلف لقوله بها. وهل منكم أحد يناقشه في هذا التقدير؟ يعني تقدير الضمير لأجل أن يكون عائدا على الموصول، هذا واضح مسلم، هذا قاعدة نحوية، ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، هذا واضح، وهذا كثير في الكلام العربي في القرآن والسنة وكلام الناس، لابد من عائد يعود على الموصول ليربط الجملة صلة بموصولها. ولكن هل لكم مناقشة مع المؤلف في تقدير العائد فيها على هذا الوجه؟ سلام، لأن ضمير منفصل إياه وإياي وإياك حضر من المنفصل، فضمير هنا متصل بلا شك، أي ولو هو متصل ولو مع أحد، هو متصل ولو مع وجود الباء، وكان يقول نعمتها علي، هذا صحيح، لكن من قال العلة الثقيلة المقدرة صحيح، لكن العلة من هي العلة؟ يقولون إن العائد ما يحدث إذا كان مشهورا إلا إذا جر الموصول بحرف مشابه للمحذوف لفظا ومعنى وتقديرا. عرفتم؟ هذا مر علينا مر علينا احنا نقرأ في النحو في القطر، وأنه إذا كان مجرورا يشترط أن يكون مجرورا بالحرف الذي جر الموصول، نعم، وأنه يكون موافقا له في اللفظ متعلقه واحدا موافقا في اللفظ والتقدير والمعنى. المؤلف الآن قدر بها مع أنها موجودة في القرآن، نعمتك التي أنعمت بها، وعلى هذا فالتقدير السليم أن يقول أنعمتها علي وعلى والدي، نعم، لأنه ما يمكن يحدث العائد المجرور إلا إذا كان الموصول مجرورا بنفس بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد. نعم. وقوله علي وعلى والدي، أما علي فظاهر إن نعمة الله عليك تحتاج إلى شكر منك، لكن نعمة الله على والدي ما وجه كونها تحتاج إلى شكر منك؟ لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، لا سيما مثل هذا اللي حصلت، وهو أنه ورث من داود النبوة وخلفه فيها، فهذه النعمة نعمة الله على والدي هي في الحقيقة نعمة علي، ولهذا قال علي وعلى والدي. وقول والدي هذه جمع ولا مثنى؟ والدي مثنى مضاف، ولذلك حذفت النون منه، وأصل والدين لي، لكن حذفت النون من أجل المضاف الإضافة. طيب والدي من المراد بالوالد؟ إن هل هو الوالد الذي أنت ولده لصلبه أو حتى الجد ومن علم. نقول الحقيقة أن كلمة والد أحيانا يدخل فيها الجد وإن علم، وأحيانا تتعين بالوالد الأدنى، والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو القرائن الحالية. فمثلا لا يجوز لواحد أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما يعطي ولده. من مراد الوالد؟ المباشر، الوالد الأدنى. الجد لا يلحق به، الجد لا يلحق به. طيب الوالد في تحريم النكاح يشمل الأدنى والأعلى. الوالد في الجد في الميراث يشمل الأدنى والأعلى إن فقد الأدنى، يشمل المراد الذكور والإناث. يعني لا تحزن على القول الصحيح أن يريد الجد الوالد اللي هو الذكر. حكم مثلا الأم الوالدة في الميراث يشمل الأعلى إن فقد الأدنى ولا لا. وتصارف الحقيقة أن كلمة والد تارة يراد بها الأدنى وتارة يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعين أو منفردين، وتارة يراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. والذي يعين ذلك هو القرائن، القرائن اللفظية أو الحالية. نعم. لا كلمة والد، كلمة والد
والدي ووالدي.
ماذا نحن فرق؟ إذا قلنا والدي يعني الوالد والوالدة، إذا في والدية فهو أنه يعبر لوالدية. ما في تعبير لوالدية. يعني لو عبر إنسان يقول هذا التعبير غير صحيح. لكن والدينا إذا كنا جماعة والد، لأن إذا قلت والدينا كنا اثنين كم يصيرون الوالدين؟ أربعة. إذا صرنا ثلاثة يكون ستة وهكذا. ولذلك بعض الاخوان يدعون رمضان اللهم اغفر لنا ولوالدينا، هذا ما صحيح الا على سبيل التجوز، لان والدينا نحن كنا عيال ولد رجل واحد. نعم لو كنا عيال رجل واحد ست نقول والدين، يعني نحن ابونا واحد وامنا واحد. لكن اصحاب المسجد الف نفر، نعم هو والد كل واحد من الوالد الثاني، ونحن نحن بخوة. ولهذا ما تجي والدينا إلا على سبيل التجوز، أي والدي كل واحد منا. ولهذا التعبير السليم في مثل هذا أن تقول أرسلنا ولوالدينا. لا هذا خلاص صعب. ها؟ تأثر
على هذا كلنا اللي يحدون إلا
المهم على كل حال ما نقدر نقول كلهم كذا ولا كلهم كذا، لكن احنا الان نخلوها من جهه اللغه العربيه. السواد في هذا اذا كنا جماعه والدين، لان والدين ما تكون الا على سبيل التجوز. هنا طيب وعلى والدي نعم هنا مكره وامي. قال وان اعمل صالحا، وان اعمل معطوف على قوله ان اشكر، يعني والهمني أن أعمل صالحا ترضاه. وهنا قوله أن أعمل صالحا أي أعمل عملا صالحا، والعمل الصالح ما يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين. هما نعم فأنا أحيانا نسأل نحن نعم نسأل نعم الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل العام ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم، والمتابعة في غير الأنبياء واضح عندكم أيضا، وفي الأنبياء غير واضح عندكم، ولكنه واضح لأن النبي يتبع شريعة توحى إليه، أليس كذلك؟ وقد لا يتبع هذه الشريعة، قد لا يتبع. لكن كما مر علينا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الإقرار على المعاصي مطلقا، نعم. فإذا المتابعة موجودة في الأنبياء أيضا، لأن متابعتهم للشرع الذي وحى إليهم. فإذا هذا العمل الصالح ما جمع بين أمرين، الإخلاص والمتابعة، ففي فقد الإخلاص يكون الشرك، وفي فقد المتابعة يكون الابتداء، يكون الابتداء. فالعمل الذي فيه الشرك مردود. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى الرياء هي نوع من الشرك، إذا عمل الإنسان العبادة وهو مراء فيها فهو مع الإثم مردود عليه عمله. طيب، كذلك أيضا في الابتداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أعم من اللفظ التام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نعم. إلا إذا قلنا من أحدث في ذاته وصفاته، وإذا قلنا من أحدث في أمرنا ما ليس منه سواء في نفس العمل أو في وصف العمل صار موافقا للفظ الآخر. على كل حال، العمل إذا لم يكن خالصا فليس مقبولا، وإذا لم يكن صوابا، نعم، كان على السنة فليس مقبولا، وليس بصالح أيضا، وليس بصالح بل هو فاسد. طيب، قول ترضى أن أعمل صالحا ترضى، الرضا بمعنى القبول، وكلمة ترضاه بعد قوله صالحا هل لها معنى؟ لأن كل صالح فهو مرضي، كل صالح فهو مرضي، فهل تكون الجملة حينئذ صفة كاشفة مبينة أو صفة مقيدة؟ يعني مبينة ولا مقيدة؟ الظاهر أنه مبين، يعني أن العمل الصالح مرضي، العمل الصالح مرضي. قد يقول قائل: إن العمل قد يكون صالحا بظاهره ولكنه غير مرضي في مآله أو فيما صاحبه. قد يعمل الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحصل منه إعجاب في عمله، هذا الإعجاب يمنع من الرضا الله له فيه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قد يكون عملا صالحا في أوله وفي نهايته لا يرضاه الله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم في المن والأذى. والرجل يتصدق بالصدقة مخلصا لله تعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، لكنه يتبعها بمن وأذى، فحينئذ تبطل الصدقة، تبطل الصدقة. على هذا التقدير يكون قوله ترضى صفة مقيدة، صفة مقيدة، تكون صفة مقيدة. أي الأمرين يحسن بنا أن نسلك في هذا وغيره فيما إذا جاءت صفة؟ هل الأولى أن نجعل الصفة مبينة يعني مفسرة فقط، أو أن نجعلها مقيدة؟ الأولى أن تكون مقيدة، لأن بالتقييد زيادة معنى، بالتقييد زيادة معنى، والتفسير ما يعدو شيئا خارجا عما سبق. فكل صفة تأتي في كلام في هذا وغيره فالأصل أن تكون إيش؟
مقيد.
أن تكون مقيدة، ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها مفسرة بمجرد بيان الأمر إلا متى؟ إلا عند الضرورة، إذا تعذر أن تكون مقيدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة، مبينة ومفسرة وليست مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة، نعم، ربكم الذي خلق زمانه تأكيد إن هذا الفوق المجيد إنه مؤكد بثلاثة نعم عند الفائد مثلا استفاد من هذه الآية وبحدودها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا انظر كيف كان عاقبة المتقين استفاد منها فوائد اولا انه على قوه الايات التي تعرفها موسى لم يستفد منها هؤلاء في حكم قوم وجحدوا بها والايات اذا قويت ما يبقى حجه للجهل اي ان يبقى مجال للجهل ولكن والعياذ بالله هام الله بصائرهم وجحدوا به ويستفاد من ذلك أن نجح هؤلاء الذين كان عن عناد لا عن شبهة لقوله واستيقنتها أنفسهم استيقنتها أنفسهم وهل هذا وقع على كفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام نعم وقع لقوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم ولا شك أن هذا واقع من الرؤساء والزعماء لكن عامة الناس قد لا يكون لديهم هذا الأمر وإنما هم إنا مقلدون أن الزعماء والكبرى ثلاثة كفيات وفي هذا جميل على سوء أحوال آل فرعون لقوله ظلما وعلوا ظلما لمن لأنفسهم ظلموا وعلوا ترفعا عن الحق وفي هذا وفيها دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل الإنسان من الأمة الفرعونية وهما الظلم والعلو وما من خطف يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يركبوا سنن من كان قبل والجهد بالحق من سائر إمام مثل فرعون وقوم نعم الحسد للإنسان فيه إيمان مثل اليهود الرياء الإنسان فيه إيمان كل المنافقين وهكذا، بل إنه من المنافقين. فما من حسبة يخرج فيها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. نعم. وفي هذا دليل على ذم الترفع عن الحق بقوله وعلوا، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن اسم نية أو لا. فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسن نية، وقولنا ولو عن حسن نية ليدخل في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم التدين من أسلوب السنة قالوا نحن نتبع فلان لأنه أعلم منه. هذا عن حسن نية في نفسه، وش عن حسن نية؟ لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي اتبعوه أعلم منه، ويقول نحن جهال ولا نعرف وليس لنا إلا أن نقلد. نعم. والرجل هذا أعلم منه فيعلم يقول يستفاد من هذا في هذه الآية أنه إذا كان هذا الوصف مذموما وفرعونيا فإن عفه محمود. ما هو العفو؟ التواضع للحق، تواضع الحق وقبوله على نفسه أنه ينجوك. نعم. لأن الله تعالى إذا أثنى بالسوء على وقت فإن رده يجمع عليه الحسن، يجمع عليه الحسن. وفي هذا دليل، وفي الآية أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب أن يتفكر ويتأمل في عواقب من سبق بقوله انظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في عواقب المفسدين والمفسدين؟ بس إذا ما فعلت ما حكم من التفكير تنظر كيف هذا، لأن المقام مقام تحديد، لأن المقام مقام تحديد. وإذا كان المقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان انظر كيف كان عاقبة المسلمين. قال ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن اتباع الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالمثلة تختلف في مقام التوحيد، يكون الإنسان على عواقب المفسدين في مقام التوحيد، وفي مقام الترهيب يسيره على عواقب المصلحين، يجب أن يحذر من أولئك ويرغب في هؤلاء. وفي هذا دليل على فضيلة التأمل والتفكر في أقدار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشر، فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عبدهم إلا بدراسة أقدارهم والتدريب. نعم. فعلم التاريخ إذن من الأمور المقصودة، لكن هل هو من الأمور المقصودة جغرافيا أو عربيا؟ عربيا. إلا في أسند عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين فإنها من الدين، لأنها كلها أحكام، كلها أحكام، بخلاف النظر في التاريخ بأجل الإخبار فقط. فلكل مقام مقام، لأن النظر في التاريخ للإخبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره فيستغني عنه، لكن النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أحكام فقه، هذا مقصود لذاته ما يستغني الإنسان بها عن غيره بغيرها عنه. فانظر كيف كان عاقبة قال تعالى. نعم. إذا كان الإنسان يتفكر بعمرانهم وقوتهم ومع ذلك أعرفهم الله، هذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يتفقه بقوته يعني من أجل نبه من السنة عليه وأنا ما أقصى هذا ما يجب، هذا ما يجب. ولهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر إلى قوتهم إلا بعد أن أمرنا أن ننظر إلى عاقبتهم. وعلى هذا فأتى الذين يذهبون إلى ديار الثمود للتفرد والتنزه، هؤلاء عصاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا ذاتين. فلا يجوز أن الإنسان يذهب في رحلة مثلا إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو ذات، فإن لم تكونوا ذاتين فلا تصلوا عليهم. الحمد لله الإنسان في ظن أهل هذا لازم يقول، لكن على أساس الآن أنها صارت آثار يعني يقتضي منها بيان قوة هؤلاء وإجزائهم وأحكامهم لأمورهم، ولا يستفيدون إلى ما أحسن الله من ما مطلوب وطلوب. طيب، وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يستفاد من هذه الآية بيان ما من الله سبحانه وتعالى به على داود وسليمان، وقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. نعم، وفي هذا دليل أيضا، فيها دليل على أن على ثناء الله تعالى على نفسه، ثناء الله على نفسه. نعم، لأن كونه يتمدح سبحانه وتعالى بإيتاء داود وسليمان علما هذا من الثناء. وهل هذا محمود بالنسبة للخلق أن يتمدح الإنسان بفضله ولا لا؟ ليس هذا من المحمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير يهلك أنت. أما الله تعالى فيتمدح بنفسه بالثناء على نفسه، لكن أنت ما تفعل هذا. أما إذا كان فيه مصلحة للغير كإنسان مثلا يسرع عن نفسه شيئا لأجل أن يستفاد من الخير، نعم، فهذا لا بأس به. أو لأجل أن ينتفع الناس بما عنده، نعم، فهذا أيضا لا بأس به. فابن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لا تركت إبعة المقاصد. نعم، والعلماء ما زالوا يمدحون كذبا. نعم، ابن مالك يقول تقرب الأقصى برفض موجب وتركب البدلة بوعد منزل وتقتضي رضا بغير الدف سائقة نازية في المال. المهم على كل حال إن مثل هذا ما هو لمصلحة الإنسان، هذا لمصلحة غيره لأجل أن ينتفع من هذا المؤلف مثلا. و على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هذا الحقيقة الإنسان قد جدتها مهما كانت منه قد جدتها، لكن ما عنه إذا أصلحنا بينه وبين ربه ما هي. المهم في هذه الآية دليل على تمسك الله سبحانه وتعالى بما تفضل به على عباده وقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما. ثالث، إن ذكرنا فضيلة داود وسليمان، فضيلة داود فضيلة داود وسليمان وأنهما أهل بهذه النعمة. إن الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يدعو الخلق، فما من فضل يعطيه العبد يعطيه الله العبد إلا وهو في مكانه، لأن الله حكيم. وفي دليل على فضيلة العلم وقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا لا شك فيه،
فالله تعالى قل هيكون الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح، هذا هو الذي يحتاج الذي تألّي الآن الناس المسكين في جدل. ما هو العلم الممدوح؟ المراد بذلك علم الشريعة، المراد به علم الشريعة، هذا هو العلم الممدوح. أما ما في علم الشريعة فإنه لا ينجح إلا حيث يوصل إلى مفهوم. بغير أن الشريعة ما عنده إلا حيث يوصل إلى أمر محمود. نعم، عكس ما كان عليه الناس اليوم، كثير من الناس جهال يمدحون العلم بغير الشريعة. بعض الناس والعياذ بالله يرى أن علم الشريعة تأخر وأن علم الشريعة تقدم، ولهذا يمتدح هؤلاء العلماء في السماية وطبقات الأرض وغير ذلك. تجد مثلا يتنبه هذا أصل العلم أو هذا هو العلم ما استهاري. نعم، أو إذا رأى من القناة الغريبة فليه العلم يعني ما في شك الآن هذا يفضل هذا العصر على عصر الصحابة. نعم، هذا ليس هو المقصود، كل ما أثنى على العلم فليس هذا هو المقصود، بل المقصود به علم الشريعة، يعني علم الشريعة هو اللي ينفع الخلق، حتى علم الشريعة هو اللي يدلهم على هذه العلوم التي تبتحون به. لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض. نعم، وجعل والذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا بين أكلها وكلوا من رزقه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما أحصى ذلك. الحاصل يا جماعة الآن إن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليهم به هو علم الشريعة، وهكذا جميع ما في النصوص من العلم فهو علم الشريعة، لأنه هو الذي يسند بذاته. وما عدا فمتى يسند؟ إذا كان موصل إلى أمر مأمون، وإلا فإنه إن أوصل إلى أمر مذموم كان مذموما، وإن أوصل إلى أمر لا يسند ولا يظن فهو لا يسند ولا يظن. نعم، هذا من جهل، هذا من جهل، ولهذا علمهم هذا الآن مهم محمود إلا إذا أوصل إلى أمر محمود. إلا مهم محمود، هل وصلوا إلى أعناق البحار وإلى آفاق الفضاء؟ هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق. نعم، من القنابل والأسلحة. هل هذا محمود؟ ثم نقول هذه العلوم هل تنقل العلم الشرعي؟ نحن نتمنى أن المسلمين أيضا يصلون إلى هذه الأمور لينفعون أنفسهم وينفعوا الخلق. نعم، نعم، هذا العلم الشرعي. نعم، 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 هذا كمان. نعم، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء تعرف. لكن هذه الرحمة في محله، هذه الرحمة في محله. وفيه دليل على كريهة داود وسليمان أيضا من جهة اعترافهما بنعمة الله وشكرهما لها، بقوله وقال لا ذكرناها من يد، وهذا يد معه، وهو قيامهما بشكر نعمة الله، وقال الحمد لله الذي فضلنا. لم يقول إننا أوتينا هذا على علم منا أو لأننا أبكياء أو ما أشبه ذلك، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أن الشكر يكون بالقول، كما هو أيضا بالفعل، يكون بالقول وبالفعل، ويكون أيضا بالعقيدة بالاعتقاد. الشكر له ثلاث محلات: القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء النعماء مني ثلاثة، نعم يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الدليل على هذا أن الشكر يكون في ثلاث مواضع: هنا في اللسان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له كيف تفعل هذا وكان يقوم حتى استورم قدماه وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، فجعل الفعل شكرا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، نعم. وأما بالقلب، أن الإعتراف بالنعم بالقلب فهو من الشكر. وفي الدليل قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا نفخ في الصور. هذا القدر يريد الله منا أن نعتقده، نعم. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم، فلا اسأل عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فقال الله تعالى: أولم يعلم الله قد أهلك من قبلهم وقرون من أشد المجوع وأكثر جهلا. ولهذه المسألة كل المواضع الثلاثة الشكر قل من يقوم بها، فبعض الناس مثلا يعتمد على السبب في جلب النعمة إليه وينسى المسبب. يمكن عندما يعطي الإنسان شيء حاجة من الحاجات تجد أنه يقوم في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر مما يقوم في شكر الله، تجده يثني أيضا على هذا أكثر مما يثني على الله، تجد يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله، مع أن هذا الذي وصف النعمة على يده ما هو إلا طريق، طريق اللي وصله إليه فقط، وإلا فالذي جعل في قلبه أن يوصل هذه النعمة إليه من هو؟ الله سبحانه وتعالى، نعم، غير يوصل هذا. الحاصل أن الناس الآن أكثرهم أو غالبهم نعم يصلون في مقام الشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، وفي هذا دليل على أن الإنسان يشرع له إذا من الله عليه نعمة أن يحمده عليه، نعم. وقد ورد في النصوص في مثل ذلك، فعندما تنتهي من الأكل والشرب تقول الحمد لله، عندما تستيقظ تحمد الله، عندما تجد ثوبا تحمد الله، وهذا من الأمور المشروعة عند الله سبحانه وتعالى على النعم. وفي هذا دليل، وفي الآية دليل على تواضع داوود وسليمان ومعرفتهما للحقيقة بقوله: فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ما دخل التقدير المطلق على جميع المؤمنين؟ على كثير من عباده المؤمنين. وهل يستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإيمان؟ لا، يعني هل يشعر قوله على كثير من عباده المؤمنين أنهما من المؤمنين؟ الظاهر أنه يفعل بهذا، يعني أننا شاركناه في وصف الإيمان وقدر الله على كثير منه، نعم. وفي هذا دليل أيضا، لا دليل على أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره في نعمة الله عليه فإن هذا لا ينافي التواضع، يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بالناس فقدرك على هذا، هل معنى ذلك انك ترفعت وتكبرت؟ لا، بل انك لا يمكن ان تثبت نعمه الله عليك حتى تعرف ضدها في غيرك، ولا لا؟ ما يمكن تعرف هذا إلا إذا عرفته. إذا رأيت مثلا إنسان مبتلا في بدنه والله تعالى قد آفاك عرفت هذا من عند الله، وقل الحمد لله الذي آفاني من ابتلاه به وفضلني عليه. عندما ترى جاهلا وأنت من الله عليه السلام كذلك أيضا ترى فضل من عند الله عليك بهذا، ولا يعد هذا من باب الترفع والاستهانة بالغيب. ولهذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذه قد يتراءى للإنسان أنه إذا رأى فضله على غيره بمعنى من الله عليه قد يتراءى له أن ذلك أمر مذموم، وأنه يتضمن الترفع والاستعاذة والاستهانة بالغيب وليس الأمر كذلك. نعم وفيها أيضا هذه الفائدة، وأن التحدث بها من الشكر. نعم يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكرها يوسف من مستوية التحدث بنعمة الله، لكن لا على سبيل الإظهار والعلو على الغيب. ولهذا جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مستقر بها فإنه لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. استفاد من الفوائد كيف ذلك؟ طبعا فيه يعني فيه إشكال، لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيبعث. في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ورسوله. كلمة رسول نكره ولا معرفة؟ نكره. ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ على النبيين النفاق لئن بعث محمد، وهذا تكفير منه. أما الآية لا، ما تدل على هذا. نعم ناخذ يجب الجواب صحيح يدل عليه يقين من داود اطلع على الكورة يعني هذا عدمه. نعم هذه غايبة نعم إثبات إثبات هذه إثبات علم الله، لأنه أعطى علما وفاقد الشيء لا يعطيه. ها الشهادة ما تعريف أنها قوية جدا. إذن إثبات إثبات علم الله وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما ولا يعطي العلم إلا من كان عالما، لأنه يعلمهم يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو. نعم لا هذه لا هذه ولا هذه حسب النية الإنسان. حتى الأولى شعور بنية الله شعوره بعلو بما فضله به عليه بما فضله الله به على غيره قد يكون علوا، وهذه مثلها أيضا قد يكون ازدراء، وقد يكون الإنسان ينظر إلى نعمة الله تعالى على غيره على وجه الحكمة يقول الله حكيم ولولا أن هذا أهل ما أعطاه ثم يسعى في تكميل الفضائل لهنا المناصب. من هذه مسألة تبدأ على الإنسان في هذا
نعم.
بأي شيء
هذا
وعرف الله هذا الحافظ صحيح يعني ما يزن من فضل الإنسان في خطه أن يصل غيره فضلا مطلقا نعم لكن يعني أفضل من هذا هل يمكن تفهم من الآية أن من فضل غيره في خطه لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا اللي بعده ما هو سنة هنا إذا لم يذكر ذلك على أي سنة أحمد الله هما يريدان إدعهم يريدان أن يحمداه على هذا الأمر اللي بعده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له فضل يضيف في هذا دليل على أن سليمان متأخر عن داود بقوله وورث سليمان والإرث كما قلنا أن يفرق الإنسان غيره في شيء ما علما كان أو مات وفيه دليل على تحدث الإنسان بنعمة الله مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله بقوله يا أيها الناس كلنا من تقدم وفيه أيضا على أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علنا يعني قصدي يعني شاملا لأن قوله يا أيها الناس نداء للبعيد نداء للبعيد فكأنه أي سليمان أعلن ذلك في جميع الناس وفي هذا دليل على أن الطير تنطق لقوله منطق الطير وفيه أن نطقها مفهوم ومعلوم ولكن فيما بينها معلوم ولغيرها مجهول إلا لمن علمه الله نعم ولهذا قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كل شيء يتم به الملك بقوله وأوتينا من كل شيء وهو نظير قوله تعالى عن ملك السبع وأوتي من كل شيء أي مما يتم به الملك هذا إذا قلنا إذا قيدنا من كل شيء يتم به الملك فمن بيان الجن وإذا قلنا إن من كل شيء عام لكل شيء فإن من تكون للتبعيض يعني ما أعطوا كل شيء بل بعض استعرى كل شيء وفيه دليل على أن ما يقول الله تعالى العبد من العلوم والفهم فهو من فضله بقوله إن هذا فهو الفضل المبين وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع هل يستفاد من ذلك أن من علم لغة غيره فله ميزة على غيره ميزة على غيره لأنه تمدح بقوله إنما من تبطل إذا تعلم اللغة غير العربية هي في الحقيقة من نعمة الله على العبد لكن يستعملها في أي شيء إن استعملها مكان اللغة العربية فإنه محسن وكان عمر يضرب على ذلك وإن استعملها لمصلحة دينية نعم فهذا له أجر في ذلك لو استعملها في الدعوة إلى الله وتسليم الخلق الذين لا يفهمون اللغة العربية بهذه الوسيلة فهي وسيلة المهم إن لا شك أن الإنسان يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذا، لكن كلمه محمود أو غير محمود يرجع إلى ما يتوصل به إلى هذه اللغة. نعم هذا صحيح، لكن كونه يتمسح بأنه علم هذا المنطق، نعم، هل هو لأجل صنع آية أو لأنه أمر يخفى على غيره؟ فهي أنه آية ويخفى على غيره. على كل حال المسألة هذه تميز إلى ذاته مثلا حتى من هذه الآية، يعني الإنسان يمدح إلى علم لغة غيره، لكن لا شك أنه علم، وأنه إذا توصل به إلى أمر مقصود فهو محمود، وإن توصل به إلى أمر مذموم فهو مذموم. فمثلا إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير العربية الذي إلا محل العربية ويبدأ خاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم، يعني مذموم وينهى عنه لأنه يخالف الشرع من جهة ويخالف العقل من جهة أخرى. الأمم الآن تسعى بكل وسيلة للحفاظ على على لغاتها، بل إنها تسعى لإحياء لغاتها البائدة مثل ما يصنع اليهود الآن، يحاولون بشتى الوسائل أن قومهم يرجعون إلى اللغة العبرية. نعم، فكيف إننا نضيع اللغة العربية التي هي لغة العالم، لغة العالم شرعا ولا قدرا؟ شرعا، ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية، لأن القرآن باللغة العربية ولا يمكن فهمه إلا باللغة العربية. ولكن نحن الآن مع الأسف إننا نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية، نعم، مثل ما أننا نرى الآن الشغور غير العربية هي العالمية، لأننا حقيقة ما عرفنا قدر أنفسنا، وإلا فالمسلمون هم العالم، هم العالم في دينهم وفي كتابهم وفي تاريخهم. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الله إلا قل هو مواقيت لمن ولا للعرب، والعرب يبيعون بعد تاريخ فلن يبيعون، لا مواقيت إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض، وقد تكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشهر العربية. نعم، ولكن ما فقد أسمعت لما هذا يتحيى ولكن لا حياة في منه نفسه إن من هذا إذن بين فائد. فالحاجة من أني أقول إن مع الأسف الحديد أننا إن بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء ويجعلها هي لغة خاطئة من بين. نعم، وهذا لا شك أنه الشرع والعقل. نعم، محتفين بالعقل، نعم صحيح، جيد جميل. طيب، وفيها نبدأ لأن تكون الحديث. نعم، لو حصل هذا كان طيب، يعني لو أن الناس نقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية فهذا طيب من أحسن ما يكون، لأنه يعين على فهم القراءة والسنة. لكن إذا لم يمكن فهذا فهي لهجة فقط. ولو تأملت ما عليه الناس الآن من اللغة العربية العامية مثلا لوجدت إن كل كلماتهم لها أصول اللغة العربية، لكن اختلاف هذا. فبودنا حقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية صدقها، ولكن هذا بعمل إحنا إذا نتطلع على اللغات العالية العامية هذا نبذل. لكن يجدني واحد من غير العربية في أحد المؤسسات عندي أحد المؤسسات عندنا كامرة تتكلم يتكلم باللغة الفصحى ولا يلحن، هذا العجيب إنه ما يلحن. هنا هو ترى لا نفسي، لكن تعلم اللغة العربية على الواقع فيه، لأن القوانين في الواقع فيه، لكن يكلمني تماما في الواقع فيه ولا لا. حالكم التي عندنا عشان نعم والله. طيب نبدأ درس جديد. قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقضي على الشيطان قال ذكرت قول أخي سليمان وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم وشراء جمع. ومن الجامع؟ الجامع الله. الله على كل شيء قدير. لكن الجامع النقبة والعرفة الذي نجات جعلهم يجمعون هؤلاء الجنود. وهو قد نظم ملكه غاية التنظيم جعل لكل ناس قادة وعرفة فهو يجمعون. بشرى لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. الجن والإنس والطير وغيرهم. الجن واضح والإنس مكلفون والطير غير مكلفين لكنها تطير. تقيم بالحيوانات الأخرى الناشية والزاكية. هل تدخل في هذا من باب أولى؟ ونقول إنه إذا حشرت الطيور التي لا يمكن السيطرة عليها فغيرها من باب أولى. نعم. أو نقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل إلا الطيور فقط لأنه يستخدمها لمخالفه. هنا لا من كل شيء ما وضعنا على عنها. يعني إن جعلنا من للتبعير فليس في العموم. وإن جعلنا من كل شيء يثبت به الملك ويقوى به ما بلاد نفس هذا الشيء. فهو محل إسكان عندنا. فالآن نقول سكت عن بقية الحيوانات هل هي داخلة في جنوده أو لا؟ قد تقول إنها داخلة من باب الأولى وقد تقول ليست داخلة. ما وجه قولنا من باب الأولى أن نقول إذا كان الطير وهو لا يمكن السيطرة عليه بطيرانه يحشر ويجمع فغيره من باب أولى إلا لا. وقد تقول إنه ليس في بابه لأنه يمكن أن سليمان صلى الله عليه وسلم ما يستخدم من الحيوانات سوى الطير. وإذا لم يستخدم سواه فلا حدث له شيء مثل الباب. والطير فهم ينزعون في هذا أيضا. فهم ينزعون يقول المعلق يجمعون ثم يسقون. وهذا أيضا من التنظيم. لا يساقون. يساقون فهم يدعون يعني يساقون يعني من الضمير في جمعهم وخيرهم. في جمعهم وخيرهم يجمعون أولا وبعد أن يجمعوا يوزعون فيساقون على وجه منظم. وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحصل على الناس الوقت والعمل. لأن يعني أكثر ما يضيع الإنسان يضيع وقته وعمله هو عدم التنظيم. ولذلك ولهذا أقول إن ينبغي لنا أن يكون عندنا تنظيم لأعمالنا اليومية. تنظيم لأعمالنا اليومية بقدر المستطاع. ولكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه الأعمال وإن وجد ما هو أفضل. لا، إنما بس يكون إنسان مرتب منظم. ما يخلي يأتي الثورة إن يقرب حسابهم يبدعه يقرب الصف ويبدعه يقرب الثاني يبدعه. لا نعم. أو يعمل هذا العمل جذابه ثم يتركه. ينبغي أن يكون عند التنظيم. ومن المستحسن إن كل ما كان شيء أهم يبدأ به أول. كان بعض الناس يقولون إنهم من جملة تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد والصحف إذا تقدمت. نعم. ما يجعل قراءة الكتب الهامة محتاج إلى تعب بعد الغد، لأن تراف الصحف تراف مثل التحدث العادي ما يجي تعب ولا، لكن الكتب التعمق يحتاج إلى عمل، وهذا لا يناسب مع وجود الشباب.